الفتوى بدليلها تجتاز عابرة حق الفقاء حديثها يروى في ساعة تأتي مباشرة لحظاتها تهديكم الصفوة لغة تحدث أن غايتنا لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم من فتوى إمدادكم بالعلم من فتوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الإفتائي المباشر فتوى. هذا البرنامج الذي تشاهدونه عبر شاشتكم شاشة دليل الفضائية، والذي نستضيف فيه نخبة من العلماء وطلبة العلم، وذلك للإجابة على أسئلتكم واستفتاءاتكم. في بداية هذه الحلقة نرحب بضيفها صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، المشرف العام على مواقع وقنوات رسالة الإسلام.
حياكم
الله شيخ عبد العزيز.
يا مرحبا بكم وجميع الإخوة والأخوات.
أنتم مشاهدينا الكرام نسعد كثيرا باستقبال أسئلتكم واستفتاءاتكم، وذلك بالاتصال على أرقام البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة، فحياكم الله. حياكم الله شيخ عبد العزيز.
يا مرحبا بكم.
شيخنا في حلقة مضت سأل أحد الإخوة هذا السؤال، يقول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ثم ذكر بعدها بآيات قول تعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، ثم ذكر: ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أشكل على السائل فهم الآيتين، خصوصا أن يعني كلا الآيتين ثناء على أمة محمد وأيضا أمة أهل الكتاب، وذلك بسبب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكيف يعني ما هو الحل لهذا الإشكال؟
أحسنتم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم أن تجعلنا من أوليائك المقربين، وأن تجعلنا ووالدينا وأهلينا وذرارينا ممن يرثون الفردوس هم فيها خالدون، وأن تعلمنا ما ينفعنا وتنفعنا بما علمتنا وتزيدنا علما وهدى برحمتك يا أرحم الراحمين. نعم، لا تعارض بين الآيتين. الله عز وجل قال في ثناء على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، ثم بين سبب هذه الخيرية. والعجب أن الله سبحانه وتعالى هنا قال كنتم، الخطاب لكل مكلف من المسلمين والمسلمات إلى قيام الساعة، أي أنت أيها المسلم وأنت أيتها المسلمة يجب أن تكونوا خير الناس لكل الناس. ما قال كنتم خير أمة أخرجت للعرب أو للمسلمين أو لمن تعرفون، قال للناس، كل الناس، القريب والبعيد والبر والفاجر والمسلم والكافر ومن تعرف ومن لا تعرف. فيجب أن نكون جميعا نحن المسلمين أرحم الخلق بكل الخلق وأنصح البشر لكل البشر، وأعظم خير وأعظم رحمة نقدمها للبشرية جمعاء هي هدايتهم إلى سبيل الله عز وجل ومنهاجه الذي فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة. وسبيل ذلك وطريقه هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والآن المقصود بالمعروف هو كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به عباده، سواء كان أمر إجابة أو أمر استحباب، والمنكر هو كل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه عباده، سواء كان نهي كراهة أو نهي تحريم. والمعروف أيضا سمي يعني معروفا لأنه تعرفه العقول والفطر السليمة، والمنكر أيضا تنكره وتأباه العقول والفطر السليمة. قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. ربنا ما سبب هذه الخيرية؟ لماذا صارت أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم وأخيرها وأحبها عند الله عز وجل؟ قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. سبحان الله يا أخي. يقول سبب خيريتكم وتفضيلكم على سائر الأمم أنكم قوامون بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنكم أنصح الناس لكل الناس وأرحم الخلق بكل الخلق، سبحان الله أخي، وأنتم أمة تحب الخير لكل العالم، ولهذا تتعبون أنفسكم وتبذلون أموالكم وجهودكم وعلمكم ونصحكم للقريب والبعيد والبر والفاجر والمسلم والكافر، وتجتهدون في هداية الخلق بكل الوسائل المشروعة. سبحان الله، هذا سبب خيريتكم. الأخ السائل، وأنا حقيقة أشكره على هذه الدقة في الفهم، قرأ بعدها بثلاث آيات قوله عز وجل ليسوا سأل لا يفلت بعد جاءت في أهل الكتاب، بل في نفس هذه الآية لما قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، قال ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ففيهم مسلمون وكفار، والغالبية أنهم كفار فاسقون والعياذ بالله. ثم قال بعدها بآيتين ليسوا سواء، يعني هؤلاء أهل الكتاب ليسوا كلهم على حالة واحدة من الكفر والعصيان والمحادة لله ولرسوله عليهم الصلاة والسلام. منهم أمة قائمة يعني بأمر الله عز وجل يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، فهم أهل عبادة واجتهاد وطاعة لله سبحانه وتعالى، وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر. قال ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلون من خير فلا يكفروا. سبحان الله يا أخي، يعني يقول أهل الكتاب نعم كان فيهم مسلمون مثلكم أيها المسلمون، كانوا يعني منهم أناس مسلمون مؤمنون موحدون آمنون بالمعروف وناهون عن المنكر، يدعون إلى الله عز وجل ويبذلون ما يملكون لإعلاء كلمة الله وللنصح لعباد الله، وما يفعلوا من خير فلا يكفروا. طيب إذا كان فعلا أتباع آدم عليه الصلاة والسلام هو أبو البشرية، ثم أتباع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لماذا جعل الله عز وجل القيام بهذه الشعيرة العظيمة بالأمر المعروف عن المنكر سبب خيرية هذه الأمة، مع أن كل الأمم المسلمة قبلهم كانت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ السبب أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أقوم الأمم وأكثرها قياما بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا سبب خيريتها. هذا من أعظم علاماتها وأميزها أنها أمة دعوة وهداية وقيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أكمل وجه، ولهذا استحقت أن تكون خير الأمم لأنها أقومها وأكثرها أداء لهذه الشعيرة العظيمة. سبحان الله يا أخي، يعني هذا لشرف هذه الأمة. من مثل ذلك ويؤكده أن الله سبحانه وتعالى أوجب أركان الإسلام وأركان الإيمان على كل المسلمين منذ عهد آدم عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة. مثلا الإيمان بالله عز وجل وبملائكته وبرسله وبكتبه وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، أركان الإيمان الستة هذه واجبة في كل ملة في كل دين يدعو لها جميع الأنبياء. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، فهذه مجمع عليها بين جميع الشرائع السماوية. أيضا أركان الإسلام، سبحان الله، أركان الإسلام الخمسة الشهادتان إقام الصلاة إيتاء الزكاة الصوم الحج، كلها واجبة في جميع الشرائع والملل، فهذا مما جاء به أو كلف به آدم وكلف به نوح وكلف به إبراهيم وموسى وعيسى وسائر أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام كل الأنبياء. ولهذا كما جاء في حديث ابن عباس ما من نبي إلا حج هذا البيت. سبحان الله، يقول عن عيسى عليه الصلاة والسلام وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، يقول عن يونس عليه الصلاة والسلام إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. الحج يا أيها الذين آمنوا، في الصوم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن كل أركان الإسلام الخمسة وكل أركان الإيمان الستة هذه واجبة في كل شريعة، ومثل ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه أصل رسالة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباع الأنبياء إلى قيام الساعة. هذه وظيفة الأنبياء. ما هي وظيفتهم؟ هي الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، السعي لهداية الخلق. وأعظم بهم يعني من وظيفة اختارها الله لصفوة خلقه وأكرمهم عليه وهم الرسل الكرام صلى الله عليهم أجمعين وسلم. ولذلك قال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن هذه وظيفة جميع الأنبياء من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. لكن كيف جعلها الله إذن سبب خيرية هذه الأمة وتفضيلها على جميع الأمم؟ لأن أمة الإسلام هي أكثرها قياما بهذه الشعيرة العظيمة. وخذ مثالا آخر، النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست، منها قال وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. نحن المسلمين بعثنا بما بعث به رسولنا صلى الله عليه وسلم، حالنا كما قال ربعي بن عامر رضي الله عنه لما سأله الملك الكسرى ما الذي جاء بكم، قال إن الله ابتعثنا. شوف الكلام العظيم من هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، ما قال إن الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم، ابتعثنا نحن أتباعه، حملة رسالته صلى الله عليه وسلم، المبلغون عن الله بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله ابتعثنا لنخرج العباد كل الخلق من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى ساعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هذه رسالتنا جميعا نحن المسلمين. أيضا في الحديث قال وأحلت لي الغنائم، يعني في الحرب، ولم تحل لأحد قبلي. كان الرسل قبله عليه الصلاة والسلام إذا الهزموا عدوهم وكسبوا الغنائم منهم
لا يأخذون
منها ولا مخيطا أو إبرة، يجمعونها في مكان حتى تأتيها نار من السماء يرسلها رب العزة سبحانه وتعالى فتلتهمها. إن كان جهادهم لله كان هذا علامة على القبول، كما ذكر الله في قصة ابن آدم،
صحيح،
فتقبل من أحدهما ولم تقبل من الآخر. سبحان الله، يعني إذا لم تقبل الله عز وجل منهم جهادهم العياذ بالله لا تأتيها النار وتترك حتى تتلف، لا يجوز لهم أن يأخذوا منها شيئا. أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم لما كانت أكثر الأمم إخلاصا لله وجهادا في سبيله وسعيا لإعلاء كلمته أباح الله لها الغنائم. سبحان الله، يدلك على فضل هذه الأمة. إذن أقول باختصار، شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه عنوان لجميع الشرائع السماوية، وهي وظيفة الأنبياء وأتباعهم من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة. لكن لماذا جعلها الله سبب خيرية أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟
كثرة تمسكهم،
أحسنت، لكثرة قيامهم بهذه الشعيرة.
الحمد لله.
نعم. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث الصحيح جعل ثلثي أهل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. تخيل كل أتباع الأنبياء السابقين إنما يشكلون ثلث أهل الجنة فقط، أما الثلثان فكلهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله،
اللهم لك الحمد، هذا من فضل الله عز وجل علينا. يعني نحن آخر الأمم لكننا أولها، ونحن كما قال عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. أمة محمد هي أول من يدخل الجنة وأول من يفتح لباب الجنة هو رسولنا صلى الله عليه وسلم. نعم.
نسأل الله أن يجمعنا بكم والمشاهدين.
آمين يا رب، في جنة النعيم.
اللهم آمين. الأخ عبد الله، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل، عذرا على الإطالة.
الله يحفظك. عندي ثلاثة أسئلة.
السؤال الأول،
إذا دخلت مع الإمام في صلاة الجنازة،
نعم،
ولا أعلم في أي تكبيرة، هل أبدأ بالفاتحة أم الدعاء أم ماذا؟
طيب.
السؤال الثاني، بعضهم إذا أراد أن يعفو عن أحد أو يعطيه شيء يقول أعطيتك لوجه الله عفوت عنك لوجه الله، ما حكم عليه؟
السؤال،
كلمة لوجه الله
إيش؟
نعم.
عبد الله ما فهمنا، الله يخليك، لو تشرح لنا.
يعني إذا أردت أن أعطي أحدا أقول له أعطيتك هذا لوجه الله.
صدقة أم هدية؟
صدقة.
صدقة. طيب.
هل الأفضل أقول لأجل الله أم لوجه الله؟ أما
طيب، كلمة لوجه الله، نعم. السؤال الثالث،
الثالث نريد الشيخ ذكرنا برجل مسح على الخفين ثلاثة أيام وهو مقيم.
طيب. أنت سألتنا المرة الماضية يا عبد الله.
نعم نعم،
أبشر إن شاء الله سنأخذ سؤالك.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله،
اسمع الإجابات إن شاء الله. طيب شيخ، نبقى في هذه المسألة، لما أثنى الله سبحانه وتعالى على أهل الكتاب منهم أمة قائمة وذكر يعني ليسوا سواء، هل الثناء يعني لأهل الكتاب قبل الإسلام أم في الوقت الحالي؟ لما امتدحهم في آيات الله سبحانه وتعالى؟
طبعا هو مدح أهل الكتاب الذين كانوا على دين أنبيائهم الصحيح غير المحرف
قبل مجيء الإسلام،
لا أو حتى بعد مجيئه، بعد مجيئه إذا أسلموا بمحمد صلى الله عليه وسلم،
إذا أسلموا
فيكون لهم الأجران. نعم. يعني ممن يؤتى أجره مرتين المؤمن من أهل الكتاب، سبحان الله، يؤتى أجره قبل الإسلام لأنه كان على ملة التوحيد.
نعم.
وعلى دين عيسى عليه الصلاة والسلام، ويؤتى أجره بعد الإسلام، ولهذا يؤتى أجره مرتين، سبحان الله، وهذا من فضل الله عز وجل على عباده. وهناك أهل الكتاب الذين أسلموا مثل أمثال عبد الله بن سلام رضي الله عنه، كان أعظم أحبار اليهود في عصره. نعم. كان أيضا من المعروفين بالأمر المعروف عن المنكر والدعوة إلى الله رضي الله عنه وأرضاه، وقد أثنى الله عليه في القرآن. يعني كونهم يعني قائمين بالأمر بالمعروف عن المنكر هو قبل الإسلام وبعد أن أسلموا أيضا.
نعم. أحسن الله عليكم. أبو عبد الرحمن من الجزائر، السلام عليكم.
عليكم السلام،
مرحبا بأبي عبد الرحمن.
لدي أربعة أسئلة لو سمحت.
السؤال الأول،
عشرة
أربعة.
السؤال الأول، لا طيارة إلا في ثلاث، المرأة والبيت، هل هذا حديث؟ وإذا كان حديث ما معناه؟
عرفت السؤال.
لا طيارة إلا في ثلاث، المرأة والبيت وماذا؟
عرفت السؤال.
طيب. السؤال الثاني،
السؤال الثاني، ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به؟
طيب. السؤال بعده.
السؤال الثالث، ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عند النوم يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين ثلاث مرات، ثم يمسح ما استطاع من جسده. كيف ما هو النفس؟ كيف يكون؟ يعني كيف هل عند قراءة كل آية أو بعد الفراغ من قراءة السور جميعا؟
طيب
أبشر إن شاء الله.
أما السؤال الأخير، التدبر يا فضيلة الشيخ. نعم. يعني قد نجد تفسير آية يستغرق 10 دقائق أو ربع ساعة. إذا أراد الإنسان أن يتدبرها في الصلاة، هل يبقى ربع ساعة وهو ينتظر ثم يقرأ الآية التي بعدها؟ أو ماذا يفعل؟ يعني كيف يكون التدبر في الأذكار وفي الآيات الكريمة وفي غيرها؟
طيب
إن شاء الله،
بارك الله فيك
وإياك. تسمع الإجابات أبو عبد الرحمن، شكرا لك. طيب، هذا السؤال يا شيخ ورد من أحد أو من إحدى الأخوات، تقول السلام عليكم يا شيخ، تقول أنا متزوج. نعم. أنا متزوجة منذ أكثر من 17 سنة، زوجي تقول أن أكثر مرة يتلفظ علي بالطلاق، ممكن أكثر من 5 أو 6 مرات، يكون في حالة غضب شديد، ثم بعد ذلك نرجع مع بعض مثل أي زوج وزوجة دون أي فتوى أو سؤال أحد المشايخ. ومنذ أكثر من 20 يوم حصل شجار بيننا، وضربني ضرب لا يوصف لدرجة كسر أشياء من المنزل، تلفظ علي بالطلاق 3 مرات، فما الفتوى؟ وهل يقع الطلاق؟ وما حكم الطلاقات التي تجاهلناها؟
يا أخي، قضايا الطلاق خطيرة جدا. الطلاق يترتب عليه إما حرمة بضع المرأة على زوجها أو حله وبقاؤها معه.
صحيح.
ولا يمكن أن يفتى بقضية يعني مثل هذه وتكررت مرات كثيرة وربما في أوقات يعني متباعدة إلا بالسماع من الطرفين. لا بد أن يسمع من الزوج والزوجة ومعرفة الحالة التي كان عليها الزوج حين تلفظ بالطلاق، وكم يعني مرة حصل منه هذا، ثم بعد ذلك يفتى به. أما يعني يريدون أن نفتي بقضية خطيرة مثل هذا لمجرد يعني سؤال مقتضب أيضا ولم يوصف الحالة التي كانوا عليها وبماذا تلفظ أيضا، يعني وإن كان هل هو طلاق صريح أو كناية وهل نوى أو لم ينوي، كل هذه القضايا لا بد فيها من السماع من الزوج ومن الزوجة أيضا، لا بد من السماع من الطرفين. ولهذا أرى من الواجب عليها هي وزوجها أن تبادر بالذهاب للقاضي أو المفتي، لست أدري في بلدهم، في السعوديون هم
في الرياض. نعم.
في الرياض يذهبون إذا أمكن للمفتي، سماحة المفتي العام.
نعم.
هي وزوجها، ويشرحون له تفاصيل ما حصل. إن لم يتيسر هذا فأحد أعضاء هيئة كبار العلماء أو أصحاب الفضيلة في المحكمة الشرعية.
نعم.
محكمة الأحوال الشخصية، ويشرحون لهم التفاصيل، وحين ذاك بعدما يتصور العالم الواقع يستطيع أن يفتيهم هل هي لا تزال في ذمته أو أنها ربما دانت منه. هذا وهذه قضية يعني عامة لكل الإخوة والأخوات. قضايا الطلاق خطيرة، ليست هينة، ولهذا لا يجوز الإنسان كما تقول الأخت يعني يطلق، نسأل الله العافية، يطلق لفظ الطلاق ثم في آخر النهار يأتي ويعاشر معاشرة الزوجات، وقد تكون حراما عليه يا أخي. ولا يجوز أيضا أن يسكتوا ويظلوا شهورا أو سنواتهم بهذه الحال، هذا لا يجوز لا للرجل ولا للمرأة. لا بد الآن هي تمتنع منه، أنا أرى أن يجب عليها أن تمتنع منه ولا تمكنه من نفسه
احتياطا.
طبعا احتياطا لا شك، قد تكون حراما عليه ويكون والعياذ بالله يعني معاشرة لها زنا إذا كانت يعني قد بانت منه. يجب عليها أن تبادر هي وزوجها بالذهاب لسماحة المفتي إن تيسر أو لغيره من العلماء، وتشرح له هي وزوجها تفاصيل ما حدث، وحين ذاك يبين لهم الحكم الشرعي.
نعم أحسن عليكم شيخنا. أم عبد الله من الجزائر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي لدي سؤالين لو تكرمت.
السؤال الأول،
السؤال الأول، ما حكم إجراء عملية التلقيح الاجتماعي الداخلي علما أن الطبيبة الجنبية التي تقوم بالعملية؟
أم عبد الله، أم عبد الله، إجراء عملية التلقيح أين؟
التلقيح الصناعي الداخلي.
تقصدين تلقيح صناعي يا أم عبد الله؟
التلقيح الصناعي الداخلي شيخ، هي أنها تقوم بحق المني زوج المني زوج داخل الرحم فقط.
طيب، التلقيح الصناعي ما يسمى. طيب.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني أم عبد الله تفضلي.
ما حكم وضع الذهب المحلق شيخ؟
طيب. تفضلي. إن شاء الله.
الذهب المحلق.
طيب.
أنه في مشايخ يرون عدم زواج.
طيب. تسمع الإجابة إن شاء الله مع عبد الله.
الله يجزاك خير.
بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة
الله. عليكم السلام ورحمة الله. طيب الأخ عبد الله الأرجان يقول نزل قرض لوالدي بمبلغ 200,000 ريال، توفي قبل الاستلام رحمه الله. حولته باسم ما يسمى القصار اللي هم الصغار.
أيوه.
أحدهم يعني معاق. يقول استلمته بنفسي، شغلته حتى وصل إلى 335,000، وأسعى الآن في الإعفاء بأوراق هذا المعاق والمديونات التي علي وعلى إخواني. إذا تم الإعفاء كيف طريقة الورث؟ أم هذا المتوفى رحمه الله موجودة، زوجته، 5 أولاد، 3 بنات، يسأل عن هذا.
حالة حالي إذا تم الحمد لله إعفاء الميت من سداد هذا القرض، وهذا لله الحمد من المظاهر الحسنة الموجودة بفضل الله عز وجل عندنا في بنوكنا. إذا أخذ الشخص تمويلا ثم توفي قبل أن يسدد المديونية التي عليه يعني كلها أو بعضها، فإنه يعفى مما بقي. وربما أحيانا يكون مثل ما ذكر الأخ يعني أخذه كامل ولم يسدد منه شيئا فيعفى. الحمد لله هذا خير وفضل من الله عز وجل، ويشكر حقيقة تشكر إدارات البنوك على هذه اللمسة الإنسانية التي تقوم بها. ما دام أنه أعفي من سداد الدين فهذا يعتبر ضمن التركة، يجب أن يوزع توزيع ميراث على كل الورثة.
نعم.
اللهم إلا إذا تنازلوا هم للقصر فالحمد لله الحق لهم وقد تنازلوا عنه، لكن من لم يتنازل منهم يجب أن يعطى حقه في الميراث.
نعم.
نعم.
أحسن الله عليكم. أم فاتن، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا أم فاتن.
بالله لو سمحت أسأل فضيلة الشيخ لو سمحت، أنا سمعت من مشايخ الأزهر بدون ذكر اسم هذا الشيخ، يا فضيلة الشيخ، تحدث عن القائد عبد الله بن أبي السرح، وصفه بأوصاف أوصاف لا تذكر.
طيب.
هذا القائد كما تعرف أسلم وارتد ثم عاد وأسلم وحسن إسلامه حتى حتى خاتمته كانت حسنة بشهادة زوجه وقاتل الكفار وأسلم حسن إسلامه، فهل يصح لهذا الشيخ أن ينبذ بألفاظ لا تذكر ولا تقدر تسمعها؟ ما أدري. طيب. فضيلة الشيخ فيه إيش رأي في هذا الموضوع؟
طيب
جزاك الله خير يا أم فاتن، شكر الله لك، الله يحفظك،
مع السلامة.
شكرا لك يا أم فاتن، بارك الله فيك. نبدأ في أسئلة المتصلين. شيخ عبد العزيز، الأخ عبد الله يقول إذا دخلت مع الإمام وهو يصلي على الجنازة ولا أعلم في أي تكبير فما العمل؟
أرجح الأقوال في المسألة أنك تشرع بالفاتحة وتستعجل فيها، تقرأها على عجل حتى تلحق بالإمام. يعني افرض انك دخلت مع الامام في التكبيرة الثانية وهو يقرأ الصلاة الابراهيمية اللهم صل على محمد وعلى محمد، فانت تبدأ بقراءة الفاتحة وتستعجل ثم تكبر انت في الاثناء وتشرع في الصلاة الابراهيمية،
والامام لا يزال في الصلاة الابراهيمية.
اي نعم حتى تستعجل فيها.
نعم.
ثم تكمل معه. اذا كان يعني ربما في التكبيرة يعني الاخيرة ما عندك وقت أن تلحق به، يعني ما في وقت حتى تستعجل في القراءة، فأنت تدخل معه في التكبيرة يعني التي قبل الأخيرة الثالثة وتبدأ مباشرة بالدعاء للميت، ما دمت يعني تخشى أنه فعلا سيسلم تبدأ بالدعاء للميت، حتى لو أدركته في التكبيرة الأخيرة التي قبل السلام وهي سيسكت سكتة لطيفة خفيفة ثم يسلم، أدخل معه ثم أدعو بما تيسر ثم سلم مع الإمام. بعض العلماء يرى أنك تدخل مع الإمام حتى لو في التكبيرة الأخيرة قبل التسليمة وتشرع بسورة الفاتحة، ثم إذا سلم الإمام تكمل أنت مثل ما تكمل في الصلاة وتسلم وحدك، لكن الراجح أنك تسلم مع الإمام. لكن إن كان هناك متسع من الوقت بحيث تقرأ الفاتحة ثم الصلاة الإبراهيمية ثم الدعاء فهذا حسن، إذا ضاق الوقت فكما قلت تدعو بما يتيسر ثم تسلم مع الإمام.
نعم بارك الله فيكم. الأخ نواف، السلام عليكم.
عليكم السلام.
نواف أم نوف؟
نواف.
نواف
نواف تفضل يا أخي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
ممكن أسأل الوالد الشيخ عبد العزيز؟
تفضل.
يا مرحبا حبيبي الله يحييك.
هل يجوز أن الخادمة المسيحية تمس المصحف؟
طيب ما شاء الله.
جزاكم الله خير.
وإياك أخي نواف بارك الله فيك ووفقك لكل خير
ما شاء الله أصلحه الله
آمين اللهم آمين. أيضا من أسئلة الأخ عبد الله يسأل عن لفظ لوجه الله عند إعطاء الصدقة.
أي يقول أعطيك هذا
لوجه الله.
لوجه الله عز وجل، هذا نوجد له يعني نوجد يعني فيه مصلحة أو له سبب فهذا حسن، مثل ما قال الله عز وجل إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر.
إذن اللفظ من الأساس من الأصل يعني
لا ينبغي أن يقال، قد يكون محرجا للشخص حينما تقول له، لكن لو قدر أنه قال أعطيته ثم قال إن شاء الله سأعيدها لك يعني اعتبرها قرضا، تقول لا هذا لك لوجه الله عز وجل حط معي، أو تقول هو صدقة لله عز وجل لا بأس بهذا، أو ربما أتاك يعني برده بعد حين بعد أشهر وبعد سنوات جاء يرده إليك تقول إنما أعطيتك إياه لوجه الله ليس قربة، هنا لا بأس، يكون فعلا لا هناك مناسبة ومصلحة تدعو لذلك. أما إذا لم يوجد يعني داع يدعو لهذا فتعطيه إياه ولا تقول شيئا ولا إلا أن تدعو له، أعطيه إياه وقل أسأل الله أن يغنيك بواسع فضله وأن يبارك لك فيما آتاك وأن يوفقك ويسعدك، فتحسن إليه بالقول والفعل، ما أجمل هذا. حتى أن بعض العلماء كره أن يطلب من المتصدق عليه الدعاء للمتصدق، يعني تعطيه مثلا المبلغ لا ينبغي لك أن تقول خذ يا فلان وادعو لي، لا ينبغي أن تطلب أي مكافأة منه لأنك خرجته لوجه الله، أنت تريد الجزاء من الله سبحانه وتعالى، مع أن الدعاء للمحسن من السنة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صنع عليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له، وفي الحديث الآخر قال فمن قال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في المكافأة، لكن ما ينبغي أن تطلبها منه، يعني اجعل العمل فعلا خالصا لوجه الله، لا تريد من أي مصلحة لنفسك، ولهذا لا ينبغي حتى أن تطلب منه الدعاء، إن دعا لك هو بمبادرة من نفسه فجزاه الله خيرا، وهذا هو الذي ينبغي للمهدى إليه والمتصدق عليه، ينبغي له فعلا أن يدعو كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال من صنع عليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له، فلكن لا تطلب أنت منه شيئا حتى ولا الدعاء لك، حتى ولا الدعاء لك. نفس الشيء كلمة والله هذا لك لوجه الله، نعم بقلبك يا أخي أنت نويته لوجه الله عز وجل، والله يعلم ما في قلبك، لا ينبغي أن تقول له هذا لأنه قد يشعر يعني المتصدق عليها والآخذ بشيء من المنة حينما تقول له هذا الكلام، إلا أن يوجد له داع يعني يوجد داع يدعو لذلك أو مصلحة تقتضيه، مثل ما ذكرت لك قال إن شاء الله سأعيده لك بعد سنة بعد شهر، هناك حين ذاك تقول لا هو لك لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكور. يعني كما علمنا الله في القرآن إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور.
نعم أحسن الله إليكم. أم يوسف السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
الله يرضى عليك يا شيخ، عندي سؤالين.
السؤال الأول،
الله يرضى عليك، يعني ما حكم تسجيل المحاضرات من النت وتوزيعها على أقاربي؟
توزيع على أقراص يعني؟
على أقاربي. أقاربي
جميل
طيب.
ايه وايش اسمه؟ والسؤال الثاني يا شيخ، خلي مسامحة الناس يعني امر عظيم، العفو عن الناس.
كيف سؤالها؟
يعني تريدين فضل العفو عن الناس؟
يعني فضل العفو ومسامحة طيب. الاخرين.
طيب
جزاك الله خير،
بارك الله فيك. طيب يا شيخنا، يخشى من يعني السائل في يعني ممكن انه اشكل عليه في لفظ لوجه الله ان هذا من باب التلفظ بالنية.
لا، هذه عاد بدعة لا تجوز.
نعم،
اذا كان قصده والله فعلا يتلفظ بنيته ما يصح، هذا غير مشروع.
نعم
يا اخي، هاتي لنا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم انه كان يفعل بهذا او امر به، لا يوجد.
نعم،
النبي صلى الله عليه وسلم كان اكثر الناس صدقة ونفعا للاخرين بعلمه ونصحه وماله وبدنه وخدمته عليه الصلاة والسلام.
نعم،
فما كان يتلفظ يقول والله انا فعلت هذا لوجه الله ابدا، وليس هذا من السنة. والشيء إذا وجد سببه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله دل على أنه غير مشروع، لا يشرع الإنسان أن يفعله.
هذا بدعية.
والنية عمل القلب يا أخي، فالنية محلها القلب، لا تحتاج إلى تلفظ. وهذا طبعا في الصدقة وفي الصلاة وفي الصوم وفي الحج وجميع العبادات، لا تشرع النية في حد. حتى بعض الفقهاء قالوا لا تشرع النية إلا في الحج وفي الذبح، هكذا يقول بعض الفقهاء. والصحيح أنه حتى لا هذا ولا هذا، التلفظ بالنية غير مشروع مطلقا في أي عبادة من العبادة.
التلبية يعني ما
حتى التلبية ليست تلفظا بالنية، هذا
نعم.
ذكر.
نعم،
هذا ذكر يا أخي. النية هو نوع، ولذلك يقول العلماء الإحرام هو نية الدخول في النسك، نية أنت نويت، حتى لو لم يلبي الإنسان ولا كلمة، لم يقل لبيك اللهم لبيك ولا مرة واحدة ولا العمرة ولا الحج، خلاص أحرم. فالنية محلها القلب يا أخي، لكنه من السنة أن يلبي الإنسان، فيقول لبيك عمرة لبيك اللهم لبيك، أو لبيك حجا لبيك اللهم لبيك، أو لبيك حجا وعمرة إذا كان قارنا لبيك اللهم لبيك. نعم، هذا ذكر، هذا ذكر. نفس الشيء بعضهم يقول كذلك يعني يشرع التلفظ بالنية عند الذبح، ويستدلون بفعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا أرجع الذبيحة سواء كان أضحية أو غيرها كان يقول بسم الله والله أكبر. والله عز وجل أمر أيضا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، هذا حقيقة لا، ليس تلفظا بالنية،
ذكر.
ما قال اللهم إني نويت أن أذبح، لا، يقول بسم الله والله أكبر يا أخي، هذا ذكر، هذا دعاء. فالصحيح أنه لا يشرع التلفظ بالنية في أي عبادة من العبادات، حتى في الحج أو الذبح، فضلا عن الصلاة والصدقة.
نعم، أسأل الله عليكم. الحسن من موريتانيا، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حيث
تفضل. بارك الله فيك.
أخي الحسن،
أحبكما في الله.
أحبك الله.
أحبك الله. الله يحفظك يا أخي.
عندي سؤال إليه أطرح عليكم. السؤال الأول.
تفضل.
السؤال الأول هو قضية جاي في الحديث، قضية عن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إلى أوى إلى فراشه فمع كفيه ثم نفث فيهما، ما قرأ فيهما الإخلاص والمعوذتين. دور الشيخ يشرح لنا كيفية النفث تقريبا في
طيب هذا السؤال
كفين كانوا قبل القراءة وراء القراءة.
نعم، هذا سأل به أحد الأخوة وستسمعان الإجابة مشيئة الله.
النفث عند النوم يقصد؟
نعم عند النوم.
أبشر أبشر يا الحسن، أبشر إن شاء الله. الآن
السؤال الثاني،
سؤالي لو حرف حول قضية الضحى.
أيوه.
نعم يا
الشيخ يشرح ان الضحى كم تقريبا، ذاك اللي وارد فيها وذاك اللي صحيح فيها، وان شاء الله يقرا رقاس فيها
سنة الضحى.
ركعات هي كان اربع ركعات، والله ستة طيب. والله ركعتين قول الاصح.
طيب بارك الله،
خلاص
شكرا لك اخي الحسن. طيب نختم بأسئلة الأخ عبد الله، رجل مسح على الخفين ثلاث مرات وهو مقيم.
طيب جميل حقيقة، سبق ذكرتها، هذا من الألغاز الفقهية التي يذكرها الفقهاء رحمة الله عليهم. نحن نعرف الحديث الذي في صحيح مسلم وغيره، يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. لكن الفقهاء قالوا نعم مقيم يمسح ثلاث لا يقول مقيم لبس الخفين ثلاثة أيام بلياليهن. كيف هذا مع أنه مقيم؟ قالوا نعم الحديث هنا قال يمسح المقيم يوما وليلة ولم يقل يلبس. يمكن المقيم أن يلبس الخفين ثلاثة أيام بلياليهن لكنه لم يمسح إلا 24 ساعة يوما وليلة فقط. كيف؟ افرض أنه توضأ الساعة الخامسة لصلاة الفجر يوم السبت ثم لبس الخفين الساعة الخامسة فجر السبت فجاء الظهر ولا يزال على طهارة فصلى بوضوء الفجر ثم صلى كذلك العصر والمغرب والعشاء لم يحدث
بوضوء الفجر
فأحدث بعد صلاة العشاء. فلما كانت الساعة الخامسة من فجر السبت الساعة الخامسة ما عفوا من فجر الأحد مسح على الخفين توضأ ومسح على الخفين. متى بدأ المسح؟ بدأ فجر الأحد. السبت كله مضى ولم يمسح. صحيح لبس لكنه لم يمسح ولا على طهارة لابس الخفين. فالآن يبدأ يحسب 24 ساعة للمسح وليس لللبس أيضا.
يعني تبقى الجوارب فيه
هي 24 ساعة يمسح عليه. فهو أيضا الآن مسح أول مسحة الساعة الخامسة فجر الأحد.
فجر الأحد
واضح؟
نعم.
طبعا ثم جاء الظهر والعصر كان يمسح في الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ثم لما كان يوم الاثنين الآن أكمل يومين وهو لابس للخفين صار يوم الاثنين توضأ لصلاة الفجر الساعة الخامسة إلا 10 دقائق أو ربع ساعة ما يزال لم يكن 24 ساعة من حين مسح.
نعم.
هو مسح أمس الأحد الفجر الساعة الخامسة
خامسة.
الآن سيمسح الساعة الخامسة إلا 5 دقائق أو 10 دقائق أو ربع ساعة أو الساعة الرابعة والنصف فمسح ثم ظل على طهارة حتى صلى العشاء يوم الاثنين صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء الفجر
ثلاثة أيام.
فهو إذا لبس كم؟
ثلاثة
لبس الخفين ثلاثة أيام لكنه في الواقع مسح يوما وليلة يوما وليلة 24 ساعة أظنها واضحة
واضحة.
نعم. إذا هذه الحديث من الغاز الفقهي أنه مقيم ولبس الخفين ثلاثة أيام بلياليهن. هذه طريقته. في الواقع هو لم يمسح إلا يوما وليلة لأن الحكم معلق بالمسح وليس باللبس. النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث علي قال يمسح المقيم يوما وليلة لم يقل يلبس قال يمسح. فابتداء المدة من حين المسح المسح.
الحمد لله. بارك الله فيكم. أبو عبد الرحمن من الجزائر وأبو الحسن من موريتانيا. عفوا معنا الأخ ناصر. السلام عليكم ناصر.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير جميع.
مرحبا
مرحبا ناصر.
أمسي عليك بخير يا شيخ ياسر ثم أمسي على الحبيب العزيز الشيخ عبد العزيز الفوزان. نسأل الله أن يبارك في عمره وعلمه وعمله وولده وأهله وماله.
آمين يا رب.
كما أني أسميه بنك الأخلاق والتواضع فجزاه الله عن الإسلام ألف خير.
استغفر الله. آمين. يجزاك عنا خير يا أخ ناصر يبارك فيك ويغفر لي ما لا تعلم.
في سؤال يا شيخ عبد العزيز لو سمحت الله يحفظك ويطول عمرك على طاعته. كثير ما يكون في الحلقات يعني تداور أو تداول اسم الجمع والقصر فيجيب على القصر ولا يجاب على الجمع. نبغى السؤال الذي يعني يقطع السؤالات المتلاحقة لأنه يجاب على جزء ولا يجاب على الجنب الثاني.
أبشر يا أخ ناصر إن شاء الله. طيب. إن شاء الله بارك الله فيك.
السؤال الثاني الله يحفظك. الرجل له إقامة يعني له يعني بيت في الرياض وبيت في أحد المناطق والدول المجاورة والأهل ثم هل يجوز أن يقصر إذا وصل بيته اللي خارج المملكة ولا ما يقصر؟ الله يجزاك خير.
طيب
أبشر إن شاء الله إن شاء الله.
طيب
والسؤال الجمع
بمشيئة الله. تسمع الإجابات أخي ناصر بارك الله فيك. الأسئلة كثيرة شيخ والوقت قليل.
طيب خلاص لا نستقبل الأسئلة عشان نجيب على حتى ما نأخر الأخوان.
نعم مسألة النفث شيخنا.
النفث نعم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم من سنة أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه هكذا ثم قرأ الإخلاص والمعوذتين يعني الفلق والناس، ثم نفث في يديه هكذا يقرأ الإخلاص والمعوذتين ثم يقول هذه المرة الأولى، ثم يمسح وجهه وما استقبل من جسده عليه الصلاة والسلام كامل الجسد حتى قدميه، ثم يعود على ظهره وكتفيه بحيث يعم كل البدن، ثم يقرأ في المرة الثانية أيضا الإخلاص والمعوذتين، ويفعل كما فعل ينفث ثم يمسح، يعني يبدأ بوجهه مستقبل من جسده، وجهه ورأسه مستقبل من جسده ثم كامل الجسد، يفعل ثم مرة ثالثة. وهناك صفة أخرى محتملة أيضا للحديث أنه يقرأ ثلاث مرات وينفث في يديه ويمسح، وهي أنه عليه الصلاة والسلام يقرأ الأول سورة الإخلاص ثلاث مرات، الإخلاص وحدها، ثم ينفث ثم يمسح جسده، ثم يقرأ الفلق ثلاث مرات ثم ينفث ثم يمسح، ثم يقرأ في المرة الثالثة سورة الناس ثم ينفث في يديه ويمسح. الأمر واسع، إن فعلت هذا أو فعلت الأول، الأول أنك تقرأ الإخلاص ثم الفلق ثم الناس ثم تنفث، ثم تكرر مرة ثانية الإخلاص الفلق الناس ثم الإخلاص والفلق الناس وهكذا، أو أنك تقرأ الإخلاص ثلاث مرات وتنفث وتمسح، ثم الفلق ثلاث مرات وتنفث وتمسح، ثم الناس وتنفث في يديك ثم تمسح.
نعم أحسن نعم. عليكم. أيضا عبد الرحمن سأل عن حديث لا طيرة إلا في ثلاث.
نعم هذا الحديث صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام إن كان طبعا هو نهى عن التشاؤم ونهى عن الطيرة عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، لكنه مع ذلك ثبت عنه أنه قال إن كان الشؤم في شيء، يعني لا قدر أنه في شيء يتشاؤم به، إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث، في المرأة يعني الزوجة والدابة والدار. ولو تأمل سبحان الله هذه الأشياء الثلاثة، الزوجة والدابة التي يركبها الإنسان، قد تكون سيارة أو حصانا أو غيره، والدار لوجدتها ملازمة للإنسان. ولذلك سبحان الله يعني إذا لم تكن هذه النعم الثلاث التي أكرم بها لم تكن موافقة له، ربما تتحول إلى نقمة وشؤم وشر، وهذا أمر مشاهد سبحان الله. بعض البيوت من حين تدخلها تشعر بالبركة فيها والأنس والراحة النفسية، وتجد سبحان الله العظيم فيها سكينة وسعادة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أربع من سعادة العبد، سبحان الله من أن أكبر أسباب سعادته الدنيوية، قال المرأة الصالحة، ليست أي امرأة سبحان الله، المرأة الصالحة والبيت الواسع والجار الصالح والدابة الموافقة، وكما قال عليه الصلاة والسلام أي أو المركب الهنيء، نعم المركب الهنيء، أربعة مسائل لك، المرأة الصالحة والجار الصالح والبيت الواسع والمركب الهنيء. أيضا هذه الأربعة لو تأملتها كلها ملازمة للإنسان، يعني لا يكاد يفارقها إلا نادرا وإلا قليلا، ولذلك إذا لم يكن سبحان الله فيها خير للإنسان وما يعني كانت موافقة له محققة لمراده ورغبته، فإنها تكون شؤما عليه وتكون سببا لتنغيص حياته وتكدير عيشه. نفس الشيء المرأة سبحان الله الأمر مشاهد، يعني سبحان الله بعض النساء منذ أن تدخل بيت الزوج تدخل معها البركة والرحمة والسكينة والخير الديني والدنيوي، سبحان الله تكون خيرا عظيما وفتحا على زوجها، وبعض النساء من حين تدخل يدخل معها البلاء والشؤم والشقاء، ربما قد يكون هذا بسبب سوء أخلاقها يعني معاندتها لزوجها أو حمقها. ولهذا يقول بعض العرب في القديم يقول إياكم والحمقاء فإن صحبتها بلاء وولدها ضياع. هذه المرأة الحمقاء السفيهة نسأل الله العافية، هذه شؤم حقيقة، هي شر. وقد يكون أحيانا يعني قد تكون المرأة يعني عندها شيء من العقل والدين، ولكنها نسأل الله العافية قد تكون امرأة يعني فاجرة لا تخاف الله من ناحية عفتها وعدم احتشامها، قد تكون فعلا جميلة وعاقلة ومن أسرة يعني طيبة في الأصل، لكنها هي غير صالحة. فسبحان الله أيضا كم سيشقى زوجها بها، كم من البلاء سيلحقه بسبب رقة دينها وقلة خوفها من الله عز وجل ويعني عدم اطمئنانه لعفتها وبعدها عن مواطن الفتنة وأماكن الريب، فيشقى بها شقاء عظيما وتكون شؤما عليه، مع ما قد يتوقع من تأثيرها أيضا على الزوج من خلال رقة دينه وبعده عن الله، وكذلك على الأولاد. وهذا أمر كما قلت مشاهد، ولا عصمة منه إلا بالأخذ بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، ليست أي امرأة. وقال عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين تربت يداك. شوف سبحان الله، شوف الكلام العظيم. ولذلك إذا ابتلي الإنسان بمثل هؤلاء النسوة التي رق دينهن، وربما نسأل الله العافية لا تتورع عن ما يعاب ويستفحش، أقول له نفسك أنت الذي تساهلت في أهم يعني صفة في المرأة، وهو الدين، وهو الدين. وقل مثل ذلك في الرجل، أحيانا الرجل يكون شؤما عظيما على زوجته وبلاء مستطيرا يعني يصلاها بناره صليا والعياذ بالله، ويكون سبب شقائها في الدنيا والآخرة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ليس أي إنسان يزوج، يعني ينبغي أن يكون مرضي الدين والخلق أيضا، إلا تفعل تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ولهذا والله يا أحبتي، يعني لا يوجد نعمة بعد نعمة الإيمان ونعمة الأمن والعافية أعظم من نعمة الزوجة الصالحة أو الزوج الصالح، والله إنها من أجل النعم، لأن الصحبة بينهما والعلاقة بينهما علاقة مستمرة تراد حتى الممات، يراد استمرارها وثباتها حتى الممات، وهي علاقة أيضا وثيقة العرى ويعني عميقة الجذور ومتأصلة في سويداء القلوب، ويترتب عليها بناء أسرة كاملة وعلاقات جديدة بين أسرتي الزوجين وأرحام، ليست سهلة. ولهذا يعني الزوج الصالح أو الزوجة الصالحة حقيقة يعد كنزا لا يقدر بثمن. ولهذا ينبغي للزوج دائما أو من يريد أن يتزوج أن يحرص على صلاح المرأة. نعم الجمال مطلوب، وهذه فطرة الله عز وجل، والذي يقول أحب الجميل هذا إنسان منحرف الفطرة شاذ حقيقة. بل الله عز وجل يقول رسول عليه الصلاة والسلام: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. ما يدل على أن الحسن مطلوب، لكن لا يكفي الحسن من دون دين، كما قال الحسن البصري: إياكم وخضراء الدمن. قيل: وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في المنبت السوء. قد تجدها جميلة فعلا وباهرة الجمال، مثل ما نجد في هؤلاء الفاجرات التي والعياذ بالله لا يعني يستحيل من عباد الله، ويعرضن على مئات الملايين من البشر، تجدها تكشف كل محاسنها. بالله عليك، من يقبل مثل هذه زوجة الله إن كان عنده عقل؟
صحيح.
ولو كانت أجمل النساء، فقدت أجمل ما في المرأة وهو الحياء والعفة. وإياك نحمد الله على ما نحن فيه من نعمة، والله من نعمة. وأنا أسمح لي لو أطلت في هذا، حينما يعني أبتلى بالسفر إلى إحدى البلاد الغربية، الله المستعان، وعندنا عمل طبعا في قناة قرطبة الإسبانية وغيرها، والله يا أخي يقول: أحمد الله على ما من علينا به من نعمة الإسلام، وإني أعتقد أن المرأة المسلمة والله أفضل نساء العالم، أفضل نساء الدنيا، والله سبحانه وتعالى أكرمنا بهؤلاء النساء العفيفات الصالحات أعظم كرامة، فنحمد الله على فضل. يا أخي تجد شيئا يعني يبغضك والله بالنساء ويكرهك بهن من التبرج والسفور والفواحش التي تفعل علانية في الطرقات، وأشياء تتقزز منها النفوس الكريمة، نسأل الله العافية. وأنا أتعجب من بعض الشباب المسلمين حينما يذهب لمثل هذه البلاد الفاجرة الداعرة يبحث عن الزنا والفجور، كيف يرضى بمثل هذا؟ كيف يقبل أن يكون في حضن فاجرة داعرة ربما عاشرت مئات الرجال قبله وتحمل الكثير من الأمراض والبلاء والمصائب؟ لكن ما نسأل الله العافية، كما قيل: يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، فمن زين له سوء عمله فراه حسنا. ولهذا أقول لأخواتي المسلمات في كل مكان: هنيئا لكن هذا الدين العظيم وهذه الحشمة التي أكرمكن الله بها منذ نعومة أظفاركن، هنيئا لكن أنكن عشتن في أسر مسلمة تربيتن على الحياة والعفة والحشمة، ولله الحمد والمنة. وهنيئا لأزواجكن بكن، فأنتن والله أجمل نساء العالمين بحيائكن بعفتكن بحشمتكن بتقديركن للأزواج. أنا كنت أتحدث مع بعض النصارى حول المرأة المسلمة والمرأة في الإسلام وفي غيره، طبعا حينما تقارن لا يكادون يصدقون ما يعني حال المرأة المسلمة فيه وما هي فيه من عزة وكرامة والعلاقة الحميمة التي تكون بينها وبين زوجها. أقول لهم: لماذا هذه العلاقة الحميمية بين الزوجين المسلمين؟ لأن الزوج لا يعرف غير هذه الزوجة، والمرأة أيضا منذ نشأت حتى الزوج لا تعرف غير زوجها ولم تفكر بمعاشرة زوجها بل تذهب روحها ولا يمكن أن تبذل عرضها له. ولذلك كانت تكون العلاقة وثيقة وقوية بسبب عفة الطرفين.
نعم.
فالحمد لله على فضله.
الحمد لله. نعم. أحسن الله عليكم.
عطني إذا حبيت أمر عليها على عجل. طيب.
لا أخوة
كم بقي من الوقت؟
دقيقتان.
طيب. طيب. تسمح لي أمر عليها اللي يقول من سمع سمع الله له. نعم. هذا حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. الإنسان حينما التسميع غير المراءة. المراءة أنك حينما ترى أناس ينظرون إليك وأنت تصلي أو تتصدق أو تنشر علما أو تدعو إلى الله يعجبك هذا فتحسن العمل وتجمله لأجل رؤيتهم. هذا الشرك هو الشرك الأصغر وهو أخبه ما كان يخافه النبي عليه الصلاة والسلام على أمته. ولهذا قال من رأى رأى الله به. وقال من سمع. التسميع كيف تعمل العمل خفية لا يراك أحد من الناس فإذا اجتمعت بهم ذهبت تخبرهم بما فعلت من الخير. نسأل الله العافية حتى يثنوا عليك. يعني هذا دليل أنك لم تخلص لله سبحانه وتعالى. إخلاصك في نظر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به. كيف؟ بمعنى أنه يفضحه والعياذ بالله يبين عورته. هو أراد الآن يتزين بهذه الطاعة والعبادة التي عملها ويتجمل بها عند الناس فقدح في إخلاصه وصدقه مع الله. هنا يعامله الله بنقيض قصده يعني يعيبه بشيء عند الناس ينقص به قدره.
نعم أحسن. نعم. إطالة التدبر الشيخ أثناء الصلاة.
نعم هذا مشروع خاصة في صلاة النافلة. النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك السلف الصالح ربما قضى الواحد منهم الليلة كلها بآية واحدة يرددها.
نعم.
سبحان الله يا أخي مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في ترديد لقول عز وجل إن تعذبهم فإنهم عبادك. سبحان الله يا أخي آية عظيمة. فهذا أيضا مشروع خاصة في صلاة النافلة. أما في صلاة الفريضة حينما تكون إماما للناس فلا ينبغي لك كثرة التكرار وممكن تكررها مرة ومرتين ليتدبرها الناس لكن لا تكررها كثيرا بحيث يمل من وراءك. يعني لكن
مراعاة المأمومين.
مراعاة المأمومين وليس هذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام كثرة التكرار في بالنسبة للإمام. أما لو كنت تصلي لوحدك تصلي وحدك سواء في فريضة أو نافلة فما أجمل أن تتدبر وتكرر.
نعم.
في التدبر الآيات المكررة نعم مما يعين على التدبر والخشوع التكرار حتى تفهم المعاني. التلقيح الصناعي أيضا جائز بشرط أن يكون عند مركز موثوق ويكون من ماء زوجها إلى بويضتها فهذا جائز.
بارك الله فيك.
والذهاب المحلق الصحيح وهو إجماع العلماء جائز خلافا لرأي الشيخ الألباني رحمة الله عليه ولو كان الوقت متسع لذكرت أدلته ورددت عليها لكن نستدل بأدلة ضعيفة وإن كان في شيء منها حسن فهو كان منسوخا.
نعم.
يعني نسخ كان في أول الإسلام ثم نسخ ولهذا الصحيح جواز لبس الذهب المحلق والحلي المحلق من الذهب أو الفضة.
نعم. شكرا لكم شيخ عبد العزيز فوزان.
بارك الله فيكم.
حياكم الله. شكرا لكم مشاهدي الكرام. الوقت ضاق بنا. نعتذر الأخوة أم فاتن الأخ نواف أم يوسف والحسن والأخ ناصر وأيضا الأخ حسين وعبد المجيد في تويتر نعيدهم إن شاء الله بطرحها غدا على الدكتور يوسف الشبيلي. شكرا لكم على حسن متابعتكم إلى أن نلتقي بكم إن شاء الله عند الساعة 8 مساء في الغد. نترككم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بإجابة علمية الفحوى منها هنا تأتيكم الفتوى بدليلها تجتاز عابرة حق الفضاء حديثها يروى في ساعة تأتي مباشرة.